بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ أولا في كتاب الجامع للخطيب تحت باب آداب الطلب، وهذا الباب من أهم فصول الكتاب المتعلقة لطالب العلم. يقول رحمه الله تعالى: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طوائف القوم باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد أخبرنا أحمد ابن محمد ابن أحمد الروياني، هذا خلاف محمد بن هارون الروياني صاحب المسند. المسند للروياني يقع في ثلاث مجلدات، وهو صاحبه يسمى محمد ابن هارون. ومعلوم أن مسند الروياني مفقود معظمه، والمطبوع جزء صغير منه، جزء صغير منه. وهذا الجزء جمعه محقق الكتاب من عدة مخطوطات، ثم زاد عليه مستخرجا، زاد عليه مستخرجا، فجمع أحاديث الروياني في كتب تلاميذه، في كتب تلاميذه. يعني مثلا لو جه إمام من أئمة العلم له كتاب له أحاديث، وأنا أريد أن أجمع الأحاديث الواردة عن هذا الإمام في كتب العلم، كيف أجمعها؟ مثلا البخاري رحمه الله تعالى أحاديثه الصحيح، التاريخ الكبير والأوسط الصغير وبعض الأجزاء. طيب، عايز أجمع أحاديث البخاري التي رواها البخاري من غير مصنفاته، أجمعها إزاي؟ عن طريق التلاميذ. كيف؟ أنظر في تلاميذه المصنفين هذه الكتب، ثم استقراء هذه المصنفات واستخراج ما رواه التلميذ عن البخاري. نفس القضية بناتي على الروياني، بناتي على تلاميذه، سننظر في تلاميذه الحفاظ المكثرين أو الذين نقلوا مسندا، سآتي على أحاديث كتابهم، ثم آخذ استقراء أو صبرا لأرى أحاديثهم عن الروياني، وبهذا استخرج حديث الروياني من كتب تلاميذ. هذا الذي فعله محقق الكتاب، فجمع مدللا في حديث الروياني من طريق تلاميذه وليس من مسنده المخطوط الذي خطه بيده. قال: أخبرنا محمد ابن العباس الخزاز، قال أخبرنا أبو أيوب، سليمان بن إسحاق الجلاب قال: قال لي إبراهيم الحربي: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من آداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. قال: وأنبانا أبو الحسن محمد ابن عبيد الله بن محمد الحنائي، قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت ثابت بن محمد يقول: سمعت الثوري يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعله. وهذا إمعان في المتابعة، إمعان في المتابعة، أن الأصل في قضايا العبادات أننا نتوقف حتى يجد الدليل، والأصل في المباحات العمل حتى يرد النهي، وهي قاعدة أن كل ما تعلق بأمر الدين لا يصنع إلا بدليل. أما في أمر الدنيا فالأصل فيه الإباحة، فلا نفعل الأمر فلا ننتهي عن العمل إلا إذا ورد النهي. مثلا على سبيل المثال قضية فقهية متعلقة بهذا الباب، لما رجلا يوم الجمعة تكلم ساعة خطبة الإمام، هل يجوز لك أن تعظه ساعة كلامه؟ لا يجوز، مش كده؟ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. لا، ولا الإشارة، لأنه مأمور بالصمت، ماشي؟ فهذا أمر بمعروف لكنه منهي عنه، لأن الأمر في هذا للتعبد. طيب، اختلفوا في مسألة، هل يجوز أن تشرب الماء والإمام يخطب يوم الجمعة؟ في فرق في المسألتين، شرب الماء عبادة ولا عادة دنيوية؟ عادة، فهل تدخل في حديث النهي عن الحركة والكلام والإشارة؟ لا، استعمال قياس مع الفارق، قياس مع الفارق لا يصح، ورد في النص، لأن المأمور بالصمت، لكن احتاج إلى شرب الماء يوم الجمعة، والأصل في شرب الماء الإباحة حتى يرد النهي عن ذلك. ومن هنا أرجح أكثر أهل العلم أنه يجوز إن احتاج إلى شرب الماء أن يشرب الماء، لأن الأصل في أمور الدنيا الإباحة حتى يرد النهي عن شرب الماء، بخلاف أمر الدين لما أمره وعظه، لما عطف الرجل قال الكثير لا يشمس، لأن مأمور بالصمت وعدم الكلام متعلق بأمر ديني. أما إذا تعلق بأمر من أمور الدنيا فإنهم كما ضربوا المثال على هذا في شرب الماء قالوا لا بأس بذلك إن احتاج إلى شرب الماء وليس على الإطلاق، لأنه مأمور بالقرب من الإمام والإنصات والمتابعة. فعلى هذا وقع التفريق بين أمر الدين وبين أمر الدنيا. بصفة عامة من الأقوال وقع عند الناس أنهم يرددون خلف الإمام بعض العبارات. تسمع كده الناس إيه لما يقول الخطيب كده حتة كده إيه حتة سخنة شوية الكل ينفعل معاه. لا، الأصل عند المأمومين إذا أراد أن يذكر الله في نفسه في الصلاة وفي غير الصلاة يذكر هذا في نفسه وليس على جهر أو على الملأ. قال وأنبأنا أو أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرقي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن المنادي قال أخبرنا روح بن عبادة عن هشام عن الحسن قال كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تقشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. إخواني، طلب العلم في الأصل عبادة وليس استعلاء على الناس أو حظا من الدنيا. وقل هذه الكلمة لا أصل في طلب العلم، لكنها كثيرا ما تنسى عند بعض طلاب العلم فينسى أنه في عبادة، ودي المشكلة، فيخرج عن هذا الحد إلى حد غير شرعي، فتراه في ساعة الطلب على غير عبادة. ولذلك نرى بعض من يطلب العلم على غير سنة، لأنه طلب بنية فاسدة، فلا بد من احتساب أمر العبادة واعتبار أن العلم عبادة. النهاردة بنجد في كثير من طلاب العلم عايز ياخذ صلب العلم ليعلو، أما التعبد للتعبد فربما نرى القليل يفعل ذلك. والأمثلة على هذا الواقعية مريرة مريرة جدا. بنجد ان الان لو تكلمنا في الادب يقول لك عايزين ايه نتعلم بقى، عايزين اصول ومصطلح وعلوم اكاديميه، علوم الاله نحصلها، يريد العلوم. فاذا تكلمنا على علوم الشريعه، على فقه الحديث النبوي، على اداب الطلب وما يجب على الطالب ان يتحلى به، ربما انفرق البعض. يعني انا كنت اجي في بعض البلاد محاضرات من العصر الى المغرب، الوقت ينقسم الى قسمين، قسم في علم المصطلح وقسم في التطبيق العملي على احاديث نبويه، بنقرا في عمق الاحكام او في بلوغ المرام او في صحيح البخاري، نقرا احاديث نبويه ونرى فهمها. فارى ان الحضور كبير ساعه المصطلح، اول ما في الكتاب اشتغل في الحديث كان كل الناس يمشي. طب ليه؟ هو معتقد ان الكلام ده ايه خلاص معروف، او هو يريد علما ليس عند الناس، علما ليس عند الناس، يريد امرا جديدا لم يسمعه من قبل، ودي مصيبه. فالبعض ربما حصر العلم في قضايا او في نقاط، فاذا تكلم الشيخ عن الادب يقول لك لا عايزين علما، ما هو الادب علم، بل ان الادب هو مطيه العلم، ولن تحصل العلم الا بادب. فالتقليل من قضايا العبادة وقضايا أداب الطلب لابد أن نركز على هذا الباب. يعني أنا الآن أشرح في جامع البخاري في الزقازيق كتاب العلم في البخاري. شوف المسألة العجيبة، قلنا نبدأ بدراسة كتاب في صحيح السنة وللبخاري، أعلى ما كتب في الإسلام، أعلى ما كتب. فيأتيني بعض الطلاب يقول لي مش عايزين نبدأ نتعلم، عايزين دروس الفقه والمصطلح، كأنه أصبح يقلل قضية الطلب وآداب الطالب، مش معتقد إن ده علم، فحاسس إنه قاعد مجلس لغو أو مجلس عبارة عن تمهيد للعلم. لا، ما إذا لم تجمع هذا الأدب ثم جمعت العلم فسد الطالب، تفسد ولا ينتفع بك. ونحن نرى ان في بعض البلاد يشكو الناس من طلاب العلم، والله بعض البلاد يشكون من طلاب العلم، يقول لك يا ريت يمشي من البلد. ليه؟ لانه مش مؤدب. طالب علم ما جرحش غير الخلاف بس، يقعد في مجلس لازم يولع الدنيا كلها، ياتي بالشاذ من القضايا، ياتي بالنادر، يخالف الناس على الدوام، يريد ان يظهر ما عنده ليعلو على الناس، مشكلة. فيأتي من يتولى أمر الدعوة في البلاد يحجب الطالب عن الدعوة، يقول لك أنت عايزين إيه دعوة خالص. ليه؟ لأنه ليس مؤدبا، ليس مهذبا، لم يعلم الناس الخلق، وهذا ليس هو أدب الطلب. إذا فلا بد أن يجمع بين الوصفين. ولا يعلم في الأمة رجل بلغ مبلغا في قلوب الناس إلا لأنه جمع الأدب مع حسن الطلب والإخلاص في طلب العلم. لذلك لما يأتي العلماء يصنفون مصنفات في هذه القضايا، فاعلم أنها لابد لطالب العلم أن تؤصل قضية العبادة، قضية الإخلاص في الطلب، قضية الأدب مع الناس ومع العلماء. يقول أخبرني محمد ابن حسين بن محمد المسعودي قال حدثنا أبو سهل أحمد ابن محمد ابن عبد الله بن زياد القطان قال حدثني عيسى بن إسحاق أبو العباس الأنصاري قال سمعت أبي يقول سمعت ابن عيينة يقول كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله. ليه؟ لأنه سيتنفك يتعبد، خلاص صار وقفا لله، صار وقفا لله، فيحتسبه أهله لأنه سوف يتعبد. قال أبو بكر يعني أنه كان يجتهد في العبادة اجتهادا يقتطعه عن أهله فيحتسبونه عند ذلك. النهاردة بقول يا جماعة قل النوافل، مش كده؟ عايزين نكتب عندنا نصيحة وموعظة عشان بس الناس إيه، مش كده يا شيخ هاد ولا اسمه يجوز؟ يروح كاتب إيه ورقة كده عشان بس نصلي النوافل اللي هي السنة القبلية، بننزل عليه على آخر الواجب، على عليه على ركعة الأخيرة، على نصف الأولى، وهكذا. إذن لابد إذا صح الطلب أن تصح العبادة. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، قال أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، قال أخبرنا محمود بن غيلان، قال أخبرنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل قال كان أصحابنا يستعينون على طلب الحديث بالصوم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم قال سمعت أبا سعيد أحمد بن محمد بن إبراهيم الفقيه يقول سمعت إبراهيم بن محمد بن سفيان يقول سمعت أبا عصمة عصام بن عصام البيهقي يقول بت ليلة عند أحمد بن حنبل. والقصة طويلة مذكورة في غير هذا الموضع بسياق طويل، أنه تاخر وذهب إليه بعدما ركب معه موعدا على أن يحدثه بأحاديث. قال بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد من الليل. فأحمد تعجب من ذلك، كأنه معلوم عند طلاب العلم أو عند العلماء أن طالب العلم لا بد أن يكون له نصيب في العبادة. علم مجرد بغير عمل لا ينفع، وقد يفسد ويفسد غيره. قال أخبرنا أبو حازم العبدوي إلاء قال سمعت أبا عمرو ابن حمدان يقول سمعت أبي يقول كنت في مجلس أبي عبد الله المروزي فحضرت صلاة الظهر، فأذن أبو عبد الله فخرجت من المسجد فقال يا أبا جعفر إلى أين؟ قلت أتطهر للصلاة. قال كان ظني بك غير هذا، يدخل عليك وقت الصلاة وأنت على غير طهارة. وهذه درجة في درجات العبادة الرفيعة. وبعض الناس قد يستدل ان بعض العلماء تفرغ للعلم والتصنيف وليس له نصيب من العباده كلها. لا بد حتى يبرز الرجل ان يجمع بين الوصفين، بين الطلب والعباده. وشيخ الالباني رحمه الله تعالى كان عابدا زاهدا نافكا، ولعلي ذكرت لكم ما حكاه لي الشيخ محمد شقره عليه رحمه الله تعالى لما ذهبنا إلى مسجده، مسجد صلاح الدين، فأخذ بيدي وقف على باب المسجد وهو يبكي، وقال كان محمد الألباني يأتيني أياما كثيرة قبل صلاة الفجر بساعتين ليوقظني حتى أفتح له المسجد ليصلي صلاة الليل في المسجد. ده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا ليس مذكورا في ترجمته، فيضاف إلى الترجمة. فالرجل كان قارينا له. الشاهد من ذلك انه جمع بين العبادة والعلم، فالافتراق هذا ليس معروفا في عرف السلف. قال واخبرنا محمد ابن الحسين ابن محمد الحراني وعبيد الله ابن ابي الفتح الفارسي وعبد العزيز ابن علي الازدي قالوا اخبرنا ابو الفضل عبيد الله ابن عبد الرحمن الزهري قال أخبرنا إبراهيم ابن عبد الله بن أيوب المخرمي قال حدثني قاسم ابن إسماعيل بن علي قال كنا بباب بشر بن الحارث. معروف بشر المشهور أنه بشر الحافي، وكان يمشي حافيا غالبا، والاحتفاء ورد في السنة، فقد ثبت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحتفي أحيانا، يعني يمشي حافيا إظهارا للتواضع والذل لله تبارك وتعالى. وبشر كان إماما في الزهد، إماما في الورع، وإماما في السنة أيضا. فقد دخل عليه رجل وقال له إن الله تعالى قديم وما دون الله مخلوق، يريد الطعن في أحمد، في أحمد بن حنبل. الله قديم وما سوى الله مخلوق. فقال له بشر بن الحارث كل شيء مخلوق إلا القرآن. عايز ايه؟ يقطعه. كل شيء مخلوق إلا القرآن، فأثبت أن القرآن كلام الله تعالى ليس مخلوقا، ولذلك أثنى عليه أحمد ثناء عاطرا ونقبه الإمام الذهبي بحيث الإسلام، وإن كان ليس له نصيب كبير في علم الحديث، وقبل أن يموت بشر بن الحارث بثل كتبه، وكان يقول لبعض الطلاب ممن يريد التطلع بغير أدب، قال ليس الحديث من باب الآثار، مش أي حديث، الحديث الذي لا ينفع، بمعنى الذي أراد به العلوم أن يجمع الأسانيد ليعلو على غيره عندي وعندي، لأن زمان كان الطلاب يقول لك أنا عندي من حديث فلان 50 طريقا يعلو به على غيره ولا يعمل بطريق واحد أو لا يعرف متون الحديث. والأمر ده وقع لنا قديما، يعني أول ما طلبنا الحديث نقعد نبحث في الأسانيد لحد ما ننسى المتن. والله قال لي مثلا على حديث شغال فيه أسبوعين عمال أحقق في أسانيدي، ولحد ما أسأل عن المتن معرفش، لأن مشغول فقط بالرجال. شايف الحاجة جديدة بالنسبة لي، أمر لا يعرفه الناس، مسألة لا يتركها أحد إلا بعض طلاب العلم، فشغف قلبي بهذا، فكدت أن أنسى الكثير من المتون لانشغالي بهذا. كذلك طلاب الحديث قديما كان الطالب يحرص على أن يجمع الأسانيد من عدة أماكن مع صحة الحديث من وجه واحد. نعم هذا الجمع مطلوب، لكنه لا ينسى الغاية التي من أجلها جمع الطرق والأسانيد. قال قلنا بغير بشر بن الحارث، فخرج إلينا فقلنا يا أبا مصر حدثنا، فقال أتؤدون زكاة الحديث؟ قال قلت له يا أبا مصر وللحديث زكاة؟ قال نعم، إذا سمعتم الحديث فما كان في ذلك من عمل أو صلاة أو تسبيح استعملتموه، يعني العمل بما تعلم، وهذا لابد منه. ولذلك ذم الله اليهود لأنهم يعلمون ولا يعملون. قال حدثنا الحسن ابن علي بن محمد الواعظ قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا عبيد بن محمد الوراق قال سمعت بشر بن الحارث يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة هذا الحديث. قالوا يا أبا مصر كيف يؤدي زكاته؟ قال اعملوا من كل 100 حديث بخمسة أحاديث، اعملوا من كل 100 حديث بخمسة أحاديث، هذا على التقليل، يعني الحد الأدنى في العمل بما تحقه. قال وأخبرنا محمد ابن حسين القطان قال أخبرنا دعلس ابن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال أخبرنا يوسف الصفار قال أخبرنا محمد ابن عبد الله الأسدي قال سمعت هذا خالد الأحمر يقول سمعت عمرو بن قيس الملائي يقول إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، تكن من أهله. قال أخبرنا أو أنبأنا محمد ابن أحمد بن رز قال أخبرنا أبو جعفر محمد ابن يوسف بن حمدان الهمزاني قال سمعت أبا القاسم ابن منيع يقول أردت الخروج إلى سويد بن سعيد فقلت لأحمد بن حنبل يكتب لي إليه، فكتب وهذا رجل يكتب الحديث، يعني عايز ايه تزكية، فكتب له بطاقة فيها ايه هذا رجل يكتب الحديث، بس كده ماشي طالب العلم فهاما علاما الزاهد الورع، لا كتب ايه هذا رجل يكتب الحديث. قلت يا أبا عبد الله لك ولزومي، انا كنت بلزمك يعني اقول ايه وكان فوقت حضري فترة من الزمن الكلام ده. قال ولو كتبت هذا رجل من أصحاب الحديث؟ قال صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، يعني انت صاحب الحديث انت بتكتب بس ها صحفي، اما صاحب الحديث فمن يعمل بالحديث. وهذا يدل على مسألة هامة الا وهي قضية التزكية، مش كل واحد ياتي ياخد تزكية فنعطيه التزكية على حضور مجلس من مجالس العلم، لابد ان يعلم بالادب والزهد والعباده والاخلاص في الطلب. قال وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر الخطلي قال انبانا او اخبرنا ابو بكر احمد ابن محمد بن هارون القلان قال أخبرنا المروزي قال قال لي أحمد ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علمت به. وتخيل بقى يعني إيه أحمد بن حنبل يحفظ مليون حديث في هذه الحديث عمل بها طبعا لا صحة. قال حتى مر بي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا قال فأعطيت الحجام دينارا حتى احتجم. خلي بالك دينار بالنسبة لأحمد مبلغ كبير ده مرتب شهر، لكن إن عالم في المتابعة أعطاه دينارا موافقة لفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وأخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد الحافظ قال سمعت أبا عمرو محمد ابن أبي جعفر بن حمدان يقول كان والدي أبو جعفر يصلي صلاة المغرب مع أبي عثمان يعني سعيد. ما أعرفش كيف كده جنبها يبدو في خط في المخطوط يعني سعيد تقريبا ابن إسماعيل ربما ابن إسماعيل عندي ما مش موجودة. قال وربما أقامت لبعض الليالي حتى يصلي معه صلاة العشاء الآخرة، فإذا أخطأ علينا خرجت إلى المسجد إلى مسجد أبي عثمان، فخرجت ليلة من الليالي إلى مسجد أبي عثمان فخرج علينا لصلاة العشاء الآخرة وعليه إزار ورداء فصلى بنا ثم دخل داره، ورجعت مع أبي إلى البيت فقلت لأبي يا أبا أبو عثمان قد أحرم؟ فقال لا، ولكنه هو ذا يسمع مني المسند الصحيح الذي خرجته على كتاب مسلم، فإذا شوف الكلام فإذا سمع بسنة لم يكن استعملها فيما مضى أحب أن يستعملها في يومه وليلته، وإنه سمع في جملة ما قرئ علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء فأحب أن يستعمل تلك السنة قبل أن يصبح. شوف المسألة. ولذلك البخاري عليه رحمة الله تعالى كان قويا في هذا الباب، وكان يعمل بكل ما روى في كتابه ويصلي قبل أن يكتب الحديث. قال سمعت أبا الفتح محمد ابن أحمد بن أبي التوارث يقول سمعت محمد ابن عبد الله الحافظ يقول سمعت إسماعيل بن نجيب يقول سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل الزهد يقول من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا. يقول القصيد يتلوه في الثاني إن شاء الله البقور إلى مجالس الحديث، هذا الجزء الأول من الكتاب قد انتهى. ذكر في آخر الكتاب في آخر هذا الجزء السماعات، ذكر السماعات. السماعات يا إخواني عندما تذكر في كل كتاب تدل على ثبوت الكتاب إلى مؤلفه من القرائن والأدلة على صحة الكتاب. إثبات السماعات يعني إيه؟ يعني هذا المجلس قرئ على جماعة فسمعه بعض الطلاب، هؤلاء يكتبون في آخر الكتاب على لوحته الأولى أو في آخره تدليلا وإثباتا أن الكتاب معروف ومشهور. ولذلك نحن نحرص في ربط المخطوطات على إثبات السماعات في صدر الكتاب، يقول لك إيه السماعات في هذا الجزء، هذا سيدل على أن الكتاب سمع على الآفاق، سمع على الناس وقبلوه وتناولوه فيما بينهم. يقول سمع الجزء جميعه على الشيخ الجليل أبي القاسم المبارك محمد بن حاتم المعروف بن البزوري أبقاه الله بحق إجازته عن أبي بكر الخطيب رحمه الله شيخ الإمام، ثم ذكر إلى آخر إيه كل من حضر هذه السماعات. نعم، فهذا يؤكد ثبوت الكتاب إلى الخطيب رحمه الله تعالى. نقف عند الجزء الأول وعند باب البكور إلى مجالس الحديث.